من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة السادسة من البحث الذي يبحثه السيد الإمام في القول في شرائط وجوب حجة الإسلام. قال: لو حج الصبي المميز وأدرك المشعر بالغا والمجنون وعقل قبل المشعر يجزيهما عن حجة الإسلام على الأقوى، وإن كان الأحوط الإعادة بعد ذلك مع الاستطاعة. إن شاء الله في دراستنا لهذا الكتاب الشريف سنقتصر على بعض النكات الاستدلالية وبعض وجوه الأدلة بصورة سريعة، وسنذكر آراء بعض المعاصرين وبعض المقلدين. في الحقيقة والواقع استقصيت أسماء بعض الذين سأذكرهم في ثنايا الباحث، فوجدتهم تقريبا 18 فقيها من فقهائنا العظام، ولا أدعي أنني في كل مسألة سأذكر هؤلاء 18، فإنه سيخرج عن صورة دراسة أصل هذه الرسالة، وإنما ربما سأتعرض إلى آراء هؤلاء 18 الذين في الغالب قد رجع إليهم في التقليد، ويوجد من يرجع إليهم في التقليد خصوصا في البحرين. هؤلاء 18 10 منهم أحياء معاصرون، و8 قد توفوا وذهبوا إلى جوار ربهم. هؤلاء 18 كما يلي: الأول طبعا السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه، صاحب نفس تحرير الوسيلة، ولديه أيضا مناسك الحج، ولديه تعليق على العروة. هذه مصادر ثلاثة لمعرفة آرائه في الحج. الثاني السيد القائد السيد علي الحسيني الخامنئي دام ظله العالي. الثالث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي رضوان الله عليه. الرابع السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله العالي. الخامس الميرزا الشيخ جواد التبريزي حفظه الله. السادس الشيخ حسين الوحيد الخراساني حفظه الله. الشيخ التبريزي والشيخ الوحيد طبعا من المراجع الموجودين في مدينة قم المقدسة. السيد السيستاني من المراجع الموجودين في النجف الأشرف. السيد القائد معروف بعد من المراجع الموجودين في طهران ولي أمر المسلمين قائد الثورة الإسلامية. السابع السيد موسى الشبيري الزنجاني من مراجع قوم، والذي يصلي في الحرم المقدس للسيدة المعصومة سلام الله عليها. الثامن الشيخ ناصر مركارم الشيرازي من مراجع قم المقدسة حفظه الله، من تلامذة السيد الإمام. التاسع الشيخ محمد الفاضل اللنكراني أيضا من مراجع مدينة قم المقدسة ومن تلامذة السيد الإمام. العاشر الشيخ محمد تقي بهجت أيضا من مراجع قم ومن طلاب السيد الخوئي في النجف الأشرف. الحادي عشر الشيخ لطف الله الصافي القلبيقاني صهر وزوج بنات السيد محمد رضا القلبيقاني رضوان الله عليه من المراجع المعاصرين الشيخ لطف الله الصافي. الثاني عشر السيد محمد رضا القلبيقاني قدس سره الشريف من مراجع قم المقدسة الذين اختارهم الله. الثالث عشر الشيخ محمد علي العراقي أيضا من مراجع مدينة قم المقدسة توفي رحمه الله. الرابع عشر السيد محمد سعيد الحكيم من مراجع النجف الأشرف المعاصرين. الخامس عشر الشيخ محمد أمين زين الدين رحمة الله عليه من مراجع النجف الأشرف توفي رحمه الله مؤخرا. السادس عشر الشيخ يوسف البحراني صاحب كتاب الحدائق الناظرة رضوان الله عليه المتوفي سنة 1186 هجرية ولديه كتاب الحدائق الناظرة والكثير من الكتب الفقهية له بعض المقلدين في البحرين والخليج. السابع عشر الشيخ حسين بن محمد العصفور الشيخ حسين العصفور أيضا المتوفى سنة 1216 هجرية له أيضا بعض المقلدين في البحرين وفي الخليج. الثامن عشر الشيخ عبد الله الستري رحمة الله عليه أيضا زمنه يكون بعد الشيخ حسين رضوان الله عليهم وأيضا له بعض المقلدين في البحرين في مدينة سترة وغيرها. على كل حال 18 مرجعا 10 من الأحياء وهم السيد القائد السيد السيستاني الشيخ التبريزي الشيخ الوحيد السيد الزنجاني الشيخ ناصر مكارم الشيرازي الشيخ اللنكراني الشيخ باجت الشيخ الصافي السيد محمد سعيد الحكيم، وثمانية ممن رحلوا من هذه الدنيا وهم السيد الإمام والسيد الخوئي والشيخ الأراكي والسيد القلبيقاني والشيخ زين الدين والشيخ يوسف والشيخ حسين والشيخ عبد الله الستري. لكن في الغالب سأتطرق لآراء المراجع الأربعة وهم السيد الإمام الخميني والسيد الخوئي ممن توفوا والسيد القائد والسيد السيستاني من المراجع المعاصرين، فإن هؤلاء الأربعة هم الذين رجع إليهم الغالبية، وبالتالي يوجد يعني غالبية المقلدين ممن يسألوننا قد رجعوا إلى هؤلاء الأربعة السيد الخوئي والسيد السيستاني والسيد الإمام والسيد القائد، وبالتالي في الغالب سنتطرق إلى آراء هؤلاء الأربعة، ودائما سنطرح رأي السيد الإمام باعتبار أننا ندرس كتاب الحج من كتاب تحرير الوسيلة للسيد الإمام رضوان الله عليه. الآن نشرع في شرح هذه المسألة. المسألة السادسة، قال قدس سره لو حج الصبي المميز، يعني الصبي الذي يدرك، وقلنا في الغالب يكون في 6 سنوات في الغالب يميز بين الحسن والقبح. لو حج الصبي المميز وأدرك المشعر بالغا، المشعر الحرام كما تعلمون الحج عرفة أو الحج إدراك الوقوفين، وهما الوقوف بعرفة والوقوف بمزدلفة. أما الوقوف بعرفة فوقته هو ماذا؟ الوقوف بعرفة من ظهر وزوال اليوم التاسع من ذي الحجة إلى الغروب، من أذان الظهر إلى أذان المغرب، هذا هو الوقوف بعرفة يوم التاسع يعني قبل العيد بيوم. وأما الوقوف بمزدلفة، الوقوف بمزدلفة يكون متى؟ الوقوف بمزدلفة يكون من طلوع فجر يوم العيد إلى طلوع الشمس، هذا الوقوف، الوقوف الاختياري. سيأتي أن للوقوفين وقوف اضطراري ووقوف اختياري. فالوقوف الاختياري لعرفة من من ظهر وزوال اليوم التاسع إلى الغروب، ووقوف الاضطراري لعرفة من الغروب إلى الليل، إلى منتصف الليل أو إلى الفجر. أما الوقوف الاختياري للمشعر الحرام أو مزدلفة، منطقة اسمها المشعر أو مزدلفة، فهو من طلوع الفجر، فجر يوم العيد، إلى طلوع الشمس، مدة ساعة ساعة ونص. الوقوف الاضطراري هو من طلوع الشمس إلى الزوال، إلى الظهر، هذا الوقوف الاضطراري. على كل حال، هذا الشخص مجنون أخذ إلى الحج، لكنه أفاق فجر يوم العيد، يمكنه أن يدرك المشعر الحرام، أو هذا الصبي حج وهو صبي غير بالغ في يوم العيد قبل الوقوف بالمشعر، بلغ هذا الصبي، احتلم مثلا، انزل، وبالتالي هذا علامة من علامات البلوغ. في هذه الحالة هل يمكن ان يحج او لا يمكن؟ هذه المسألة فيها خلاف. بعضهم قال يدرك الحج، وبعضهم قال لا يدرك الحج. واضح، باعتبار أنه من أدرك أحد الوقوفين فقد أدرك الحج كله. بعض الروايات تشير إلى أنه من أدرك المشعار فقد ماذا؟ أدرك الحج، وبالتالي هذا أدرك المشعر الحرام، إذن يمكن أن يدرك الحج. بعضهم يقول لا، لا يجزي. لماذا؟ لأنه الآن أدرك جزء من الحج، ومن المفترض أن يدرك وأن يكون تكون شرائط الحج من البلوغ والعقل متحققة منذ الإحرام. واضح؟ مثل الصلاة، الآن في الصلاة من شرائط الصلاة مثلا الطهارة، لابد أن تكون الطهارة متحققة في جميع أجزاء الصلاة، لأنها متحققة في خصوص أركان الصلاة، الركوع أو السجود. كذلك بالنسبة إلى الحج، لابد أن تكون الاستطاعة والبلوغ والعقل، هذه الشرائط، البلوغ والعقل، وهذه الشرائط لابد أن تكون متحققة في جميع أجزاء الحج، من الإحرام إلى مناسك العمرة إلى أن يصل إلى المشعر. واضح. السيد يقول لو حج الصبي المميز وأدرك المشعر بالغا، يعني بلغ واستطاع أن يدرك المشعر، يعني يقف بالمشعر، والمراد من الوقوف المكوث، البقاء في منطقة المشعر، والمجنون، يعني حج الصبي، لو حج المجنون وعقل قبل المشعر، جنون أدواري، أو الله عز وجل من عليه وأرجع له عقله، يجزيهما، يعني يجزي الصبي المميز والمجنون، يجزيهما هذا الوقوف عن حجة الإسلام على الأقوى. السيد الإمام يفتي يقول الأقوى من بين الأدلة أن هذا الوقوف يجزي عن الحج. أفتى الآن يقول على الأقوى، وإن كان الأحوط، الاحتياط هنا وجوبي أم استحبابي؟ الاحتياط استحبابي، باعتبار أنه تقدمت فتوى مخالفة. السيد الإمام أفتى بالإجزاء، فحينما يحتاط بالإعادة هنا هذا الاحتياط استحبابي، لأن الاحتياط إذا تقدمته فتوى مخالفة أو لحقته فتوى مخالفة كان هذا الاحتياط استحبابيا. اما اذا جاء الاحتيام من دون تقدم فتوى مخالفة او لحوق فتوى مخالفة فالاحتياط وجوبي. هنا تقدمت فتوى مخالفة، قال الاقوى انه يجزي، لكن الاحوط ان يعيد، اذا هذا الاحتياط استحبابي. وان كان الاحوط استحبابا الاعادة بعد ذلك، يعني بعد الوقوف بالمشعر مع الاستطاعة، يعني فيما لو استطاع بعد هذا في هذا العام أدرك المشعر وهو بالغ أجزأه عن حجة الإسلام في العام الثاني أو الثالث أو الرابع، استطاع أن يحج وهو الحال أنه بالغ أو عاقل، في هذه الحالة يجزيه عن حجة الإسلام. هذه المسألة كما قلنا وقع فيها الخلاف بين الأعلام. السيد الإمام رضوان الله عليه من القائلين بأن هذه الحجة تجزي عن حجة الإسلام إذا أدرك إذا أدرك الصبي المشعر بالغا. ممن يقولون بالإجزاء أيضا السيد السيستاني حفظه الله، السيد القائد حفظه الله، الشيخ الفاضل اللنكراني، والشيخ الوحيد الخراساني. هؤلاء الأعلام يرون أن الصبي لو أدرك المشعر بالغان فإنه يجزيهم عن حجة الإسلام، لكن السيد الخوئي رضوان الله عليه والشيخ جواد التبريزي لا يريان أنه يجزيه عن حجة الإسلام، فيقولان لو بلغ الصبي في الاثناء سواء بلغ قبل المشعر ام بعد المشعر هذا لا يجزيه، وعليه التدارك من الميقات، يرجع الى الميقات ويحرم من جديد ان امكنه. قد تقول ماذا؟ قد تقول كيف الان يرجع الى الميقات وقد تجاوز الميقات؟ يقولون حكمه حكم من تجاوز الميقات بعذر. احيانا شخص يتجاوز الميقات بعذر من الاعذار فهو معذور من هذه الناحية، وعليه ان يتدارك ان امكنه، لكن البعض لا يرى انه يجزي. مثل من؟ مثل الشيخ لطف الله الصافي يقول الاقوى عدم الاجزاء، يفتي يعني خلاف فتوى الامام. السيد الإمام عنده الأقوى أنه يجزي، والشيخ الصافي عنده الأقوى أنه لا يجزي، وبعضهم يستشكل في الإجزاء مثل السيد محمد سعيد الحكيم والشيخ ناصر مكارم الشيرازي، يقولان في إجزائه إشكال. إذا تبين أن السيد الإمام والسيد القائد والسيد السيستاني يرون الإجزاء، وبعضهم يرى أنه لا يجزي كالسيد الخوئي والشيخ جواد التبريزي، وعليه أن يتدارك. واضح؟ الشيخ الصافي يقول لا يجزي، يفتي الأقوى أنه لا يجزي، لم يتطرق إلى التدارك. المسألة السابعة، لو مشى الصبي إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعا ولو من ذلك الموضع فحجه حجة الإسلام، يعتبر في الحج الاستطاعة. لكن الاستطاعة من عين من إيه؟ هل يشترط الاستطاعة من نفس البلد أم يكفي تحقق الاستطاعة من الميقات؟ هناك مواقيت يأتي عليها الكلام إن شاء الله، يعني هناك مواضع وقتها الرسول صلى الله عليه وآله للإحرام، مثلا أهل المدينة مسجد الشجرة، الطائف، يلملم، أهل العراق منطقة العقيق، مثلا أهل الشام الجحفة. فأهل الشام لا يمكن أن يدخلوا مكة إلا بالإحرام من منطقة الجحفة، وأهل المدينة لا يمكن أن يدخل مكة إلا بالإحرام من مسجد الشجرة. وهكذا في هذه الحالة يعتبر الآن مثلا خرجنا من البحرين أو من إيران، أهل البحرين إن ذهبوا إلى المدينة يحرمون من مسجد الشجرة، إن ذهبوا إلى مكة مباشرة يحرمون من الطائف، فمن منطقة قرن المنازل. لو ذهبوا بالطائرة كما هو الحال في إيران يحرمون من الجحفة، باعتبار الطائرة في الغالب تذهب إلى جدة ومن جدة يذهبون إلى الجحفة. في هذه الحالة تعتبر الاستطاعة من أين؟ هل من البحرين أو إيران أو من العراق، أو أنه تعتبر الاستطاعة من أين؟ من نفس الميقات، من الجحفة إلى مكة إلى آخر المناسك، من قرن المنازل ميقات أهل الطائف إلى مكة إلى آخر المناسك. يقولون المعتبر في الاستطاعة هو ماذا؟ هو تحقق الاستطاعة من أين؟ من الميقات. ولذلك لو حج متسكع، يعني سافر متسكع من إيران أو من البحرين إلى ماذا؟ أخذ يذهب في السيارات هنا وهناك مجانا وما شاكل ذلك، وبالتبرع ويقف على الطريق حتى يحصل على السيارة إلى أن وصل إلى الميقات، تسكع لكن عنده أموال، من الميقات إلى آخر مناسك الحج، هل هو مستطيع؟ يقولون نعم هو مستطيع، لأن السفر من المقدمات، فإذا تحققت الاستطاعة من الميقات وجب الحج. نعم لا يجب عليه أن يتسكع من بلده إلى الميقات، لا يجب عليه، لكن لو تسكع في هذه الحالة وجب عليه الحج. واضح؟ هنا هذا صبي غير بالغ ومشى إلى أن وصل إلى الميقات، لكن قبل أن يحرم من الميقات تحققت الاستطاعة وبلغ، في هذه الحالة حجه يكون حجة الإسلام. ما الفرق بينه وبين المسألة السابقة؟ المسألة السابقة أحرم وهو صبي غير بالغ، متى بلغ؟ قبل المشعر، هناك خلاف. أما في هذه المسألة أنه ماذا؟ بلغ قبل أن يأتي بأول واجب من واجبات الإحرام، وهو الإحرام من الميقات، أول واجب من واجبات الحج، في هذه الحالة يكون حجه صحيح ويجزي عن حجة الإسلام. هنا يتفقون في هذه المسألة، الغالب يرى الإجزاء. مسألة 7، لو مشى الصبي إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعا ولو من ذلك الموضع، أي موضع الميقات، يعني استطاع من الميقات، ربما من بلده إلى الميقات غير مستطيع، لا يستطيع دفع ثمن تذكرة أو الباص، لكن ذهب هكذا بالمجان، فحجه حجة الإسلام. هذه المسألة الكثيرون يتفق عليها ويرى هذه المسألة، هذه المسألة الكثير من فقهائنا رحم الله الماضين وحفظ الله الباقين يراها، السيد الإمام، السيد الخوي، السيد القائد، السيد السستاني، الشيخ الوحيد، السيد الزنجاني، الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، على كل حال هؤلاء الشيخ لطف الله الصافي، كلهم يرى هذه المسألة. المسألة 8، لو حج نذبا، يعني حج استحبابي، باعتقاد أنه غير بالغ فبان بعد الحج خلافه، بعد أن حج تبين أنه بالغ، كيف لا يعرف؟ لم يلتفت إلى عمره، والحج والبلوغ يتحقق بإكمال 15 سنة قمرية، يعني في أول يوم يدخل عمره في 16 عام هجري يكون قد بلغ. هو كان يمشي في 15 فيعتقد أنه ماذا؟ أنه غير بالغ. حينما أكمل الحاج يوم من الأيام يتصفح التقويم وجد أن عمره بالهجري يكون أكمل 15 ودخل في 16 وهو في أيام الحج. إذن هو كان بالغ لكنه كان نوى الحج الاستحباطي. واضح. لو حج ندبا باعتقاد أنه غير بالغ فبان بعد الحج خلافه، يعني أنه بالغ، يعني كان الحج واجب عليه وليس بمستحب، أو باعتقاد عدم الاستطاعة، يعني لو حج ندبا باعتقاد عدم الاستطاعة غير مستطيع، حجه حج استحباطي ليس بواجب، ولذلك لو تسكى حجه حج غير واجب. فبان خلافه، تبين أنه مستطيع، يعني الحج حج واجب عليه وليس بمستحب، لا يجزي عن حجة الإسلام على الأقوى، يعني حجه لا يجزي عن حجة الإسلام على الأقوى. يفتي السيد الإمام أنه لا يجزي إلا إذا أمكن الاشتباه في التطبيق. كيف يعني أمكن الاشتباه في التطبيق؟ أحيانا المكلف ينوي وظيفته الفعلية، ينوي أنه يؤدي ويمتثل الأمر المتوجه إليه فعلا، يعني لا ينوي الوجوب ولا ينوي الاستحباب، وإنما يقصد أداء الواجب المتوجه إليه من قبل الله في قرارة نفسه. حينما حج هذا الصبي، حينما حج هذا الصبي أو غير المستطيع أراد وقصد امتثال التكليف الواقعي عند الله، وظيفته الواقعية، لكن ظن واعتقد أن وظيفته الواقعية الحج الاستحباطي، وكان في الواقع أن وظيفته مو الحج الاستحباطي، الحج الوجوبي، فهنا أخطأ في التطبيق. هو لم يقصد خصوص الحج الاستحباطي، هو قصد وظيفة الواقعية، تكليفه في الواقع. حينما أراد أن يطبق، ما هو تكليفه الواقعي؟ قصد الحج الاستحباطي لأنه ظن واعتقد أنه غير بالغ أو غير مستطيع. واضح. فارق. أحيانا يقصد الحج الاستحبابي بعينه، يقصد الحج الندبي بذاته ولا يقصد غيره. هنا عند السيد الإمام حجه صحيح لكن لا يجزيه عن حجة الإسلام، لكن أحيانا يقصد ماذا؟ يقصد التكليف الواقع المتوجه إليه. واضح. لكن يقول ما هو تكليفي؟ أنا غير بالغ، حجي استحبابي، أنا غير مستطيع، حجي مستحب. أخطأ في تطبيق تكليف الواقع على وظيفته الفعلية. واضح إن شاء الله. إذن هذا هو رأي السيد الإمام المتأخر في تحرير الوسيلة، أنه لو حج الصبي حجا استحبابيا فبان أنه كان بالغ، أو حج غير المستطيع حج استحبابي فتبين أنه مستطيع، في هذه الحالة حجه صحيح لكن لا يجزيه عن حجة الإسلام. يعني ماذا لا يجزي؟ يعني لا يسقط من ذمة الحج الواجب في أصل العمر. إذا استطاع في مرة أخرى، إذا استطاع يجب عليه الحج، لكن في حالة واحدة يجزي، إذا لم يقصد الاستحباب بعنوانه، قصد وظيفته الواقعية قصد امتثال الأمر المتوجه إليه من قبل الله عز وجل، لكن أخطأ في تطبيق وظيفته، ظن أن وظيفة الحج الاستحباضي بينما وظيفة الحج الوجوبي. هذه فتوى السيد الإمام المتأخرة. السيد الإمام في الطبعة الأولى في النجف الأشرف كان يرى الإجزاء على الأقوى، تعبيره هكذا في النسخة الأولى، الطبعة الأولى، يجزي عن حجة الإسلام على الأقوى، يعني كان الأقوى من بين الأدلة عنده أنه حتى لو قصد الحج الندبي والاستحبابي يجزي عن حجة الإسلام. إذن عرفنا أن في المسألة قولان، والسيد الإمام يقول بهما، أما الإجزاء كان يقول به فيما سبق فعدل عنه وقال بعدم الإجزاء إلا إذا أخطأ في التطبيق. ما هو منشأ القول بالإجزاء وما هو منشأ القول بعدم الإجزاء؟ طبعا منشأ القول بالإجزاء هو هكذا، لا بد من تلقيح مسألة. الحج مثلا كالصلاة، الصلاة عندنا صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء، صورتها واحدة 4 ركعات، ليس كذلك؟ صلاة الظهر والعصر والعشاء 4 ركعات، فإذا الصورة والشكل واحد أم متعدد؟ واحد. لكن هل حقيقة صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء واحدة أم متعددة؟ الحقيقة متعددة، ولذلك لابد أن تقصد في نيتك الصلاة. ولذلك لو صليت الآن صلاة 4 ركعات وكنت قاصد أنها صلاة العصر، ثم بعد أن انفتلت من الصلاة تبين أنك لم تصل صلاة الظهر، هل يمكن أن تجعل هذه الصلاة التي نويتها العصر تجعلها صلاة الظهر وتصلي صلاة العصر وتكتفي؟ لا يمكن، لابد أن تصلي صلاة الظهر ثم بعد ذلك تأتي بصلاة العصر مرة أخرى، لأنه لم يحصل الترتيب، قدم صلاة العصر على صلاة الظهر. واضح؟ إذن صلاة الظهر والعصر والعشاء صورتها واحدة لكن الحقائق متعددة، وليست الحقيقة واحدة، حقيقة صلاة الظهر تختلف عن حقيقة صلاة العشاء. في الحقائق المتعددة لابد من تحقق المقاصد، يعني لابد أن يكون قصدك في صلاة الظهر يختلف عن قصدك في صلاة العصر وعن قصدك في صلاة العشاء. فالصلاة من العناوين القصدية، يعني من الأفعال التي تشترط فيها عناوين قصدية. نأتي إلى الحج. الحج صورته واحدة، حج الصبي، حج المستطيع، حج البالغ، حج غير البالغ، الصورة والكيفية واحدة، لكن حقيقة الحج هل هي واحدة أم متعددة؟ إذا قلنا حقيقة الحج متعددة، يعني حقيقة حج الصبي تختلف عن حقيقة حج غير الصبي البالغ، حقيقة حج المستطيع تختلف عن حقيقة حج غير المستطيع. لو قلنا إن الحقائق مختلفة كان الحج من العناوين القصدية التي يشترط فيها قصد معين، وحيث أن الصبي الذي بلغ ولم يدري أنه بلغ قصد الاستحباب، حيث أن غير المستطيع الذي هو مستطيع في الواقع قصد ماذا؟ قصد الاستحباب، إذن لم يقصد الوجوب. بما أنه لم يقصد الوجوب والوجوب لابد أن يقصد لأن الحج من العناوين القصدية، في هذه الحالة لا يجزي حجه عن حج الإسلام، لأن الحج من العناوين القصدية ولم يتأتى منه القصد الصحيح. واضح؟ هذا وجه الإفتاء بعدم ماذا؟ بعدم الإجزاء. بل يا مولانا حتى لو قلنا أن الحج من غير العناوين القصدية واشترطنا قصد الوجه، لأن بعض الفقهاء كالشيخ حسين العلامة شيخ حسين العصفور يشترط قصد الوجه في العبادات، يعني لابد أن تقصد الوجوب أو الاستحباب. فحتى لو قلنا أن الحج ليس من العناوين القصدية لكنه لم يقصد الوجه، في هذه الحالة لا يجزي عن حجة الإسلام لأنه لم يأتي بقصد الوجه. واضح؟ بل حتى لو لم نقل بقصد الوجه كما عليه أغلب المعاصرين لا يشترطون قصد الوجوب أو الاستحباب، وإنما يقولون القربة المطلقة كافي. يقولون صحيح القربة المطلقة كافي إذا لم تأتي بنية مخالفة. واضح؟ هنا صحيح نحن لا نشترط الوجوب أن ينوي الوجوب، لكنه أتى بنية مخالفة حينما قصد الاستحباب. فإذا هذا هو وجه عدم إجزاء، عدم إجزاء هذه الحجة عن حجة الإسلام، أن الحج من العناوين القصدية وحيث أنه لم يأتي بالقصد إذن لا يصح هذا الحج. واضح؟ بل حتى لو لم نقل أن الحج من العناوين القصدية وقصدنا ماذا؟ وقصدنا واشترطنا قصد الوجه، بل حتى لو لم نشترط قصد الوجه لكن نحن نقول هو قد أتى بنية مخالفة، هذا وجه عدم الإجزاء، والأغلب يقول بعدم الإجزاء. وأما وجه الإجزاء، وجه الإجزاء نقول الحج ليس من العناوين القصدية، والمدار في الحج أن يتحقق هذا الأمر، أن يأتي بالحج بعد الاستطاعة في الواقع، هذا كافي، أن يأتي بالحج بعد أن يكون بالغا في الواقع. وبما أنه في الواقع حينما حج كان مستطيع، حينما حج كان بالغا، إذن يكفي هذا للإجزاء عن حجة الإسلام حتى لو قصد الحج الاستحبابي، لأن الحج ليس من العناوين القصدية، والمدار في الحج على أن يأتي بالحج بعد الاستطاعة وبعد البلوغ، وكفى الله المؤمنين القتال، هذا المقدار كافي. واضح؟ طبعا السيد الإمام رأيه المتأخر عدم الإجزاء، وعلى هذا الرأي يوافق السيد الإمام في هذا الرأي السيد القائد حفظه الله والشيخ الوحيد الخراساني والشيخ لطف الله الصافي والشيخ ناصر مكارم الشيرازي والسيد موسى الشبيري الزنجاني، أيضا السيد الخوئي والشيخ جواد التبريزي والشيخ بهجت يقولون يجزيه لو بان له بعد الحج أنه كان بالغ حين العمل، إذا تبين أنه كان بالغ حين العمل يجزيه. أيضا السيد السيستاني يرى الإجزاء، السيد السيستاني يرى أنه يجزيه هذا الحج عن حجة الإسلام سواء تبين له بعد الحج أو في الأثناء، يعني كلام السيد السيستاني أوسع، لو بان له أنه بالغ في أثناء الحج أو بعد الحج يجزيه عن حجة الإسلام. هذا تمام الكلام في الشرط الأول وهو ماذا؟ البلوغ والعار. الشرط الثاني الحرية، أن يكون حرا يعني ليس بعبد مملوك، وهذا الشرط بما أنه الآن غير عملي تقريبا في حياتنا السيد الإمام لم يتوسع ولم يفصل فيه. واضح. طبعا غالبية العبادات مثل الصلاة والصوم غير مشروط بالحرية، لكن الحج مشروط بالحرية، فلا يجب الحج على العبد المملوك لغيره. الشرط الثالث الاستطاعة، يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.